إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: من تأمل بعين الفكر دوام البقاء في الجنة في صفاء بلا كدر ولذات بلا انقطاع وبلوغ كل مطلوب للنفس وزيادة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من غير تغيير ولا زوال، إذ لا يقال ألف ألف سنة ولا مئة ألف ألف، بل ولو أن الإنسان عد الألوف ألوف السنين لانقضى عدده وكان له نهاية، وبقاء الآخرة لا نفاد له، إلا أنه لا يحصل ذلك إلا بنقد هذا العمر. وما مقدار عمر غايته مئة سنة، منها 15 صبوة وجهل، و30 بعد 70 إن حصلت ضعف وعجز، والتوسط نصفه نوم، وبعضه زمان أكل وشرب وكسب، والمنتخل منه للعبادة يسير. أفلا يشترى ذلك الدائم بهذا القليل؟ إن الإعراض عن الشروع في هذا البيع والشراء لغبن فاحش في العقل وخلل في الإيمان بالوعد، فإن من يدري كيف يعقد البيع بالعلم هو الذي يدل على الطريق ويعرف ما يصلح لها ويحذر من قطاعها. ولقد دخل إبليس على طائفة من المتزهدين بآفات، أعظمها أنه صرفهم عن العلم، فكأنه شرع في إطفاء المصباح ليسرق في الظلمة، حتى إنه أخذ قوما من كبار العلماء فسلك بهم من ذلك ما ينهى عنه العلم. قال: فرأيت أبا حامد يحكي عن نفسه في بعض مصنفاته، قال: شاورت متبوعا مقدما من الصوفية في المواظبة على تلاوة القرآن فمنعني منه، وقال: السبيل أن تقطع علائقك من الدنيا بالكلية، بحيث لا يلتفت قلبك إلى أهل وولد ومال وعلم، بل تصير إلى حالة يستوي عندك وجود ذلك وعدمه، ثم تخلو بنفسك في زاوية، فتقتصر في العبادة على الفرائض والرواتب، وتجلس فارغ القلب، ولا تزال تقول: الله الله، إلى أن تنتهي إلى حالة لو تركت تحريك اللسان رأيت كأن الكلمة جارية على لسانك. ثم تنظر ما يفتح عليك مما فتح مثله على الأنبياء والأولياء. قال ابن الجوزي: قلت: وهذا أمر لا أتعجب أنا فيه من الموصي به، وإنما أتعجب من الذي قبله مع معرفته وفهمه. وهل يقطع الطريق بالإعراض عن تلاوة القرآن؟ وهل فتح للأنبياء ما فتح بمجاهدتهم ورياضتهم؟ وهل يوثق بما يظهر من هذه المسالك؟ ثم ما الذي يفتح؟ أثم اطلاع على علم الغيب أم هو وحي؟ فهذا كله من تلاعب إبليس بالقوم، وربما كان ما يتخيل لهم من أثر المال خوليا أو من إبليس. فعليك بالعلم، وانظر في سير السلف، هل فعل أحد منهم من هذا شيئا أو أمر به، وإنما تشاغلوا بالقرآن والعلم، فدلهم على إصلاح البواطن وتصفيتها. نسأل الله عز وجل علما نافعا ودفعا للعدو مانعا، إنه قدير. قال رحمه الله تعالى: من أراد اصطفاء محبوب فالمحبوب نوعان: امرأة يقصد منها حسن الصورة، وصديق يقصد منه حسن المعنى. فإذا أعجبتك صورة امرأة فتأمل خلالها الباطنة مديدة، والخلال الصفات والخصال، فتأمل خلالها الباطنة مديدة تصغير مدة قبل أن يتعلق القلب بها تعلقا محكما. فإن رأيتها كما تحب، وأصل ذلك كله الدين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بذات الدين، فمل إليها واستولدها، وكن في ميلك معتدلا، أي معتدل الميل. فإنه من الغلط أن تظهر لمحبوبك المحبة، فإنه يشتط عليك وتلقى منه الأذى من التجني والهجران والإدلال وطلب الإنفاق الكثير وإن كانت تحبك، لأن هذا إنما يجتلبه حب الإدلال والتسلط على المقهور. وثم نكتة عجيبة، وهو أنك ربما عملت بمقتضى الحال الحاضرة وهي تحكم بكمال الحب، ثم إن ذلك لا يثبت إليك فتقع وتبقى مقهورا ويصعب عليك الخلاص. وربما تمكنت منك بمعرفة سرك أو بأخذ كثير من مالك. ومن أحسن ما بلغني في هذا أن جارية لبعض الخلفاء كانت تحبه حبا شديدا ولا تظهر له ذلك، فسئلت عن هذا فقالت: لو أظهرت ما عندي فجفاني هلكت. قال الشاعر: لا تظهرن مودة لحبيبي، فترى بعينك منه كل عجيبي، أظهرت يوما للحبيب مودتي، فأخذت من هجرانه بنصيبي. وكذلك ينبغي أن تكتم بعض حبك للولد، لأنه يتسلط عليك ويضيع مالك ويبالغ في الإدلال ويمتنع عن التعلم والتأدب. وكذلك إذا اصطفيت صديقا وخبرته، فلا تخبره بكل ما عندك، بل تعاهده بالإحسان كما تتعاهد الشجرة، فإنها إذا كانت جيدة الأصل حسنت ثمرتها بالتعاهد، ثم كن منه على حذر، فقد تتغير الأحوال. وقد قيل: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلرب من قلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. وأما إذا أبغضت شخصا لأنه يسوءك فلا تظهرن ذلك، فإنك تنبهه على أخذ الحذر منك وتدعوه إلى المبارزة، فيبالغ في حربك والاحتيال عليك. بل ينبغي أن تظهر له الجميل إن قدرت، وتبره ما استطعت، حتى تنكسر معاداته بالحياء من بغضك. فإن لم تطق فهجر جميل لا تبين فيه ما يؤذي، ومتى سمعت عنه كلمة قذعة فاجعل جوابها كلمة جميلة، فهي أقوى في كف لسانه. وكذلك جميع ما يخاف إظهاره فلا تتكلمن به، فربما وقعت كلمة أسقطت بها عز السلطان فنقلت إليه فكانت سبب هلاكك، أو عن صديق فكانت سبب عداوته، أو صرت رهينا لمن سمعها خائفا أن يظهرها. فالحزم كتمان الحب والبغض. وكذلك ينبغي أن تكتم سنك، فإن كنت كبيرا استهرموك، وإن كنت صغيرا استحقروك. وكذلك مقدار مالك، فإنه إن كان كثيرا نسبوك في نفقتك إلى البخل، وإن كان قليلا طلبوا الراحة منك. وكذلك المذهب، فإنك إن أظهرته لم تأمن أن يسمعه مخالف، فيقطع بكفرك. وقد أنشدنا محمد بن عبد الباقي البزاز: احفظ لسانك لا تبح بثلاثة، سن ومال ما استطعت ومذهبي. فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة: بمموه وممخرق ومكذبي. قال رحمه الله تعالى: طال تعجبي من مؤمن بالله عز وجل، مؤمن بجزائه، يؤثر خدمة السلطان مع ما يرى منه من الجور الظاهر، فوا عجبا، ما الذي يعجبه؟ إن كان الذي يعجبه دنيويا فليس ثم إلا أن يصاح بين يديه بسم الله، وأن يتصدر في المجالس، ويلوي عنقه كبرا على النظراء، ويأخذ الأسحات جمع سحت، وهو المال الحرام، وهو يعلم من أين حصل، وربما انبسط في البراطيل جمع برطيل، وهي الرشوة. ثم يقابل هذا أن يصادر ويعزل، فتستخرج منه تلك المرارة كل حلاوة كانت في الولاية، وربما كان قريب الحال، أي بين الفقر والغنى، فافتقر بالمصادرة جدا. ثم تنطلق الألسن المادحة بالذم، ثم لو سلم من هذا فإنه لا يسلم من الرقيب له والحذر منه، فهو كراكب البحر، إن سلم بدنه من الغرق لم يسلم قلبه من الخوف. وإن كان دينا فإنه يعلم أنهم لا يمكنونه في الغالب من العمل بمقتضى الدين، فإنهم يأمرونه بترك ما يجب وفعل ما لا يجوز، فيذهب دينه على البارد، ولا عقاب الآخرة أشق. قال رحمه الله تعالى: العجب من الذي أنف الذل، كيف لا يصبر على جاف الخبز ولا يتعرض لمنن الأنذال؟ أتراه ما يعلم أنه ما بقي صاحب مروءة، وأنه إن سأل سأل بخيلا لا يعطي، فإن أعطى نزرا، فإنه يستعبد المعطى بذلك العمر. ثم ذاك القدر النزر يذهب عاجلا، وتبقى المنن والخجل ورؤيات النفس بعين الاحتقار إذا صارت سائلة، ورؤيات المعطي بعين التعظيم أبدا. ثم يوجب ذلك السكوت عن معايب المعطي، والبدار إلى قضاء حقوقه وخدمته فيما بقي، أي من العمر. وأعجب من هذا من يقدر أن يستعبد الأحرار بقليل العطاء الفاني ولا يفعل، فإن الحر لا يشترى إلا بالإحسان. قال الشاعر: تفضل على من شئت وعن بأمره، فأنت ولو كان الأمير أميره، وكن ذا غنى عن من تشاء من الورى، ولو كان سلطانا فأنت نظيره. ومن كنت محتاجا إليه وواقفا على طمع منه، فأنت أسيره. قال رحمه الله: وقع بيني وبين أرباب الولايات نوع معاداة لأجل المذهب، فإني كنت في مجلس التذكير أنصر أن القرآن كلام الله، وأقدم أبا بكر رضي الله عنه، واتفق في أرباب الولايات من يميل إلى مذهب الأشعري، وفيهم من يميل إلى مذهب الروافض، وتمالأوا علي في الباطن. فقلت يوما في مناجاتي للحق سبحانه وتعالى: سيدي، نواصي الكل بيدك، وما فيهم من يقدر لي على ضر إلا أن تجريه على يده، وأنت قلت سبحانك: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وطيبت قلب المبتلى بقولك: كن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإن أجريت على أيدي بعضهم ما يوجب خذلاني، كان خوفي على ما نصرته أكثر من خوفي على نفسي، لئلا يقال لو كان على حق ما خذل. وإن نظرت إلى تقصيري وذنوبي فأنا مستحق للخذلان، غير أني أعيش بما نصرته من السنة، فأدخلني في خفارته، فإنه استودعني إياك خلق من صالح عبادك، فإن لم تحفظني بي فاحفظني بهم. سيدي انصرني على من عاداني، فإنهم لا يعرفونك كما ينبغي، وهم معرضون عنك على كل حال، وأنا على تقصيري إليك أنسب. قال رحمه الله تعالى: روي عن الحلاج الصوفي أنه كان يقعد في الشمس في الحر الشديد وعرقه يسيل، فجاز أي مرة بعض العقلاء فقال له: يا أحمق، هذا تقاو على الله تعالى، وما أحسن ما قال هذا، فإنه ما وضع التكليف إلا على خلاف الأغراض، وقد يحرج صاحبه إلى أن يعجز عن الصبر. فالجاهل الأحمق من يتقاوى أو من يسأل البلاء، كما قال ذلك الأبلة: فكيف ما شئت فاختبرني. والسعيد من ذل لله وسأل العافية، فإنه لا يوهب العافية على الإطلاق، إذ لا بد من بلاء، فلا يزال العاقل يسأل العافية لتغلب على جمهور أحواله، فيقوى الصبر على يسير البلاء. وفي الجملة ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا سبيل إلى محبوباته خالصة، ففي كل جرعة غصص، وفي كل لقمة شجا، وكم من يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال. وعلى الحقيقة ما الصبر إلا على الأقدار، وقل أن تجري الأقدار إلا على خلاف مراد النفس. فالعاقل من دار نفسه في الصبر بوعد الأجر وتسهيل الأمر، ليذهب زمان البلاء سالما من شكوى، ثم يستغيث بالله تعالى سائلا العافية. فأما المتجلد فما عرف الله قط، نعوذ بالله من الجهل به، ونسأله عرفانه، إنه كريم مجيب. قال رحمه الله تعالى: الجادة السليمة والطريق القويمة الاقتداء بصاحب الشرع، والبدار إلى الاستنان به، فهو الكامل الذي لا نقص فيه. فإن خلقا كثيرا انحرفوا إلى جادة الزهد، وحملوا على أنفسهم فوق الجهد، فأفاقوا في أواخر العمر، والبدن قد نحل، وفاتت أمور مهمة من العلم وغيره. وإن أقواما انحرفوا إلى صورة العلم، فبالغوا في طلبه، فأفاقوا في آخر قدم، وقد فاتهم العمل به. فطريق النبي صلى الله عليه وسلم العلم والعمل، والتلطف بالبدن، كما أوصى عبد الله بن عمرو وقال له: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. فهذه هي الطريق الوسطى والقول الفصل. فأما اليبس المجرد فكم فوت من علم لو حصل نيل به أكثر مما نيل بالعمل. فإن مثل العالم كرجل يعرف الطريق، والعابد جاهل بها. فيمشي العابد من الفجر إلى العصر، ويقوم العالم قبيل العصر، فيلتقيان وقد سبق العالم فضل شوطه. فإن قال قائل: بين لي هذا، قلت: صورة التعبد خدمة لله تعالى وذل له. وربما لم يطلع العابد على معنى تلك الصورة، لأنه ربما ظن أنه أهل لوجود الكرامة على يده، أو أنه يستحق تقبيل يده، أو أنه خير من كثير من الناس، وذلك كله لقلة العلم. وعني بالعلم، فهم أصول العلم، لا كثرة الرواية ومطالعة مسائل الخلاف. فإذا طالع العالم الأصولي، يعني الذي يعلم أصول الدين ومعرفة طريق الحق، فإذا طالع العالم الأصولي سبق هذا العابد بحسن خلقه ومداراة الناس وتواضعه في نفسه وإرشاده الخلق إلى الله تعالى، فيعسر هذا على العابد وهو في ليل جهله بالحال راقد. فإذا طالع العالم الأصولي سبق هذا العابد بحسن خلقه ومداراة الناس وتواضعه في نفسه وإرشاده الخلق إلى الله تعالى، فيعسر هذا على العابد وهو في ليل جهله بالحال راقد. وربما تزوج العابد ثم حمل نفسه على التجفيف، فحبس زوجته عن مطلوبها ولم يطلقها، وصار كالتي حبست الهرة، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ومن تأمل حالة الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كاملا من الخلق، يعطي كل ذي حق حقه، فتارة يمزح ويضحك ويداعب الأطفال ويسمع الشعر ويتكلم بالمعاريض ويحسن معاشرة النساء ويأكل ما قدر عليه وأتيح له وإن كان لذيذا كالعسل والدجاج، ويستعذب له الماء ويفرش له في الظل، ولم ينكر ذلك، ولم يسمع عنه ما حدث بعده من جهال المتصوفة والمتزهدين من منع النفس شهواتها على الإطلاق، فقد كان يأكل البطيخ بالرطب ويقبل، فأما أكل خبز الشعير ووزن المأكول وتجفيف البدن وهجر كل مشتهى فإنه تعذيب للنفس وهدم للبدن لا يقتضيه العقل ولا يمدحه شرع، وإنما اقتنع أقوام بالقليل لأسباب، مثل أن حدثت شبهة فتقللوا، أو اختلط طعام بطعام فتورعوا. ثم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوفي العبادة حقها بقيام الليل والاجتهاد في الذكر، فعليك بطريقته التي هي أكمل الطرق، وبشرعته التي لا شوب فيها، ودع حديث فلان وفلان من الزهاد، واحمل أمرهم على أحسن محمل، وأقم لهم الأعذار مهما قدرت، فإن لم تجد عذرا فهم محجوجون بفعله صلى الله عليه وسلم، إذ هو قدوة الخلق وسيد العقلاء. وهل فسد الناس إلا بالانحراف عن الشريعة؟ ولقد حدثت آفات من المتصوفة والمتزهدين خرقوا بها شبكة الشريعة وغيروا، فمنهم من يدعي المحبة والشوق ولا يعرف المحبوب، فتراه يصيح ويستغيث ويخرق ثيابه ويخرج عن حد الشرع بدعواه وبمضمونها. ومنهم من حمل على نفسه بالجوع والصوم الدائم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو: صم يوما وأفطر يوما، فقال: أريد أفضل من ذلك، فقال: لا أفضل، كما في الصحيحين. وفيهم من خرج إلى السياحة فأفات نفسه الجماعة، وفيهم من دفن كتب العلم وقعد يصلي ويصوم ولم يعلم أن دفنها خطأ قبيح، لأن النفس تغفل وتحتاج إلى التذكير في كل وقت، ونعم المذكر كتب العلم. وإنما دخل إبليس على كل قوم منهم من حيث قدر، وكان مقصوده بدفن الكتب إطفاء المصباح ليسير العابد في الظلمة. وما أحسن ما قال بعض العلماء لرجل سأله فقال: أريد أن أمضي إلى جبل الآكام، فقال: هذه هركلة، وهذه كلمة عامية معناها حب البطالة. وعلى الحقيقة المتزهدون في مقام الخفافيش قد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس، وهي حالة حسنة إذا لم تمنع من خير من جماعة واتباع جنازة وعيادة مريض، إلا أنها حالة الجبناء. فأما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون، وهي مقامات الأنبياء عليهم السلام. أترى كم بين العابد إذا نزلت به حادثة وبين الفقيه؟ تالله لو مال الخلق إلى التعبد لضاعت الشريعة، على أنه لو فهم معنى التعبد لم يقتصر به على الصلاة والصوم، فرب ماش في حاجة مسلم فضل تعبده ذلك على صوم سنة. والعمل بالبدن سعي الآلات الظاهرة، والعلم يحصل بسعي الآلات الباطنة ومن العقل والفكر والفهم، فلذلك كان أشرف. فإن قلت لي كيف تذم المعتزلين للشر وتنفي عنهم التعبد، قلت ما أذمهم، بل حدثت منهم حوادث اقتضاها الجهل من الدعاوى والآفات التي سببها قلة العلم، وحملوا على أنفسهم التي ليست لهم، وعن غير إذن الآمر حملوا عليها ما لم يجز، حتى إن أحدهم يرى أن فعل ما يؤذي النفس على الإطلاق فضيلة، وحتى قال بعض الحمقى دخلت الحمام فوجدت غفلة فأليت ألا أخرج حتى أسبح كذا وكذا تسبيحة، فطال الأمر فمرضت. وهو يريد الحمام قديما لا ما يتبادر إلى الذهن في هذا العصر. فهذا رجل خاطر بنفسه في فعل ما ليس له. ومن المتصوفة من قنع بصورة اللباس وركب من الجهل في الباطن ما لا يسعه كتاب، طهر الله الأرض منهم وأعان العلماء عليهم. فإن أكثر الحمقى معهم، فلو أنكر عالم على أحدهم مال العوام على العالم بقوة الجهل. ولقد رأيت كثيرا من المتعبدين وهو في مقام العجائز يسبح تسبيحات لا يجوز النطق بها، ويفعل في صلاته ما لم ترد به السنة. ولقد دخلت يوما على بعض من كان يتعبد وقد أقام إماما وهو خلفه في جماعة يصلي بهم صلاة الضحى ويجهر، فقلت لهم صلاة النهار عجماء، فغضب ذلك الزاهد وقال كم ينكر هذا علينا، قد دخل فلان وأنكر وفلان وأنكر، نحن نرفع أصواتنا حتى لا ننام. فقلت وعجبا، ومن قال لكم لا تناموا؟ أليس في الصحيحين من حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم ونم؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام، ولعله ما مضت عليه ليلة إلا ونام فيها. ولقد شاهدت رجلا كان يقال له حسين القزويني بجامع المنصور، وهو يمشي في الجامع مشيا كثيرا دائما، فسألت ما السبب في هذا المشي، فقيل لي حتى لا ينام. وهذه كلها حماقات أوجبها قلة العلم، لأنه إذا لم تأخذ النفس حظها من النوم اختلط العقل وفات المراد من التعبد لبعد الفهم. ولقد حدثني بعض الصالحين المجاورين بجامع المنصور أن رجلا كان اسمه كثير دخل عليهم الجامع فقال إني عاهدت الله على أمر ونقضته، وقد جعلت عقوبتي لنفسي ألا آكل شيئا 40 يوما. قال فمكث منها 10 أيام قريب الحال يصلي في جماعة، ثم في العشر الثاني بان ضعفه وكان يداري الأمر، ثم صار في العشر الثالث يصلي قاعدة، ثم استطرح في العشر الرابع، ثم استطرح في العشر الرابع، فلما تمت 40 جيء بنقوع فشرب، فسمعنا صوته في حلقه مثل ما يقع الماء على المقلاة، ثم مات بعد أيام. فقلت يا لله العجب، انظروا ما يفعل الجهل بأهله، ظاهر هذا أنه في النار إلا أن يعفو الله عنه. ولو فهم العلم وسأل العلماء لعرفوه أنه يجب عليه أن يأكل، وأن ما فعله بنفسه حرام. ولكن من أعظم الجهل استبداد الإنسان بعلمه، وكل هذه الحوادث نشأت قليلا قليلا حتى تمكنت. فأما الشرب الأول والرعيل الأول فلم يكن فيه من هذا شيء، وما كانت الصحابة تفعل شيئا من هذه الأشياء، وقد كانوا يؤثرون ويأكلون دون الشبع ويصبرون إذا لم يجدوا. فمن أراد الاقتداء فعليه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ففي ذلك الشفاء والمطلوب. ولا ينبغي أن يخلد العاقل إلى تقليد معظم شاع اسمه فيقول قال أبو يزيد وقال الثوري، فإن المقلد أعمى، وكم قد رأينا أعمى يأنف من حمل عصا. فمن فهم هذا المشار إليه طلب الأفضل والأعلى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.